الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا وتعليقنا على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة، صبيحة الجمعة 21 من شهر ربيع الثاني عام 42 وعام 42 و400 عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في مقدمة الإمام مسلم من عند قوله: واعلم وفقك الله تعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله تعالى، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا،
هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة الرواية أو نقل الحديث للناس، فلا يجوز لمن تصدى في الرواية، لمن تصدى للرواية أو لمن تصدى لنقل الحديث للناس، لا يجوز أن يروي للناس في روايته ولا في البلاغ للناس في بلاغه حديثاً في إسناده متهم بالوضع والكذب، أو في حديثه ضعف. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
قوله هذا هو اللازم أي المتعين، وليس معناه هذا لازم المدلول، هذا هو اللازم أي هو المتعين دون ما خالفه، يعني بمعنى يتعين على الراوي، يتعين على المخبر أن لا يروي ولا أن يخبر إلا بما ثبت، والآيات في ذلك واضحة. نعم.
فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما.
تضمن هذا الكلام أمرين: الأول أن خبر الفاسق ساقط، وأن شهادة غير العدل مردودة. فإذا كان الأمر كذلك، طبعا هذا بمفهوم الأول، بمفهوم المنطوق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، بمعنى لا تقبلوا شهادته إلا إذا تيقنتم ثبوته. والثاني بالمنطوق: ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم، فشهادة غير العدل مردودة، هذا المفهوم. والأمر الثاني أن هناك فرقا وجمعا بين الخبر والرواية وبين الشهادة، يعني هناك أمور تجتمع فيها الشهادة والرواية لا بد من وجودهما، وهناك أمور تفترق الرواية عن الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
يرى أنه كذب بمعنى يعلم أنه كذب، يرى هنا بمعنى يعلم، أو يرى بأنه كذب، أي بمعنى يرى بمعنى يغلب على ظنه أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. كاذبين بالجمع بمعنى أحد الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد الكاذبين بالتثنية بمعنى أن الذي وضعه كاذب والذي رواه كاذب، فهما كاذبان. نعم.
قال رحمه الله: حدثناه بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
يعني احنا طريقتنا في رجال الإسناد أن نبين شيئا يسيرا في المهمل منهم، مثلا أبو بكر بن أبي شيبة معروف، ما دام أنه نسب خلاص ما نذكر، وصاحب المصنف المعروف وهو من أجلاء شيوخ الإمام البخاري ومسلم والترمذي ونحوه. قوله حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي من أئمة الحديث المعروفين، عن شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، وقيل إنه أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث وهو شعبة بن الحجاج الواسطي، عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي ويكنى بأبي محمد، فالشعبة أحيانا ربما يقول عن أبي محمد ويقصد الحكم ابن عتيبة الكندي، وحم عبد الرحمن بن أبي ليلى معروف عن سمراء بن جندب رضي الله تعالى عنه. طبعا أحيانا الإمام مسلم لا يذكر حق وأحيانا يذكر حق، لكن قوله وحدثنا واضح التحويل من إسناد إلى إسناد. وأيضا لا بد أن نفهم أن من طريقة الإمام مسلم ذكر المتن أولا وذكر سنده ثانيا، وهذا قليل، وهذا قليل في صحيح الإمام مسلم. الأصل أن الإمام مسلم رحمه الله يذكر السند أولا ثم يذكر المتن ثانيا، وكلا الطريقين وكلا الطريقان معمول بهما. وقوله في الإسناد الثاني وسفيان عن حبيب، طبعا إذا قلنا أنه يعني أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، وكيع مر ذكره، شعبة مر ذكره، عن سفيان، سفيان في هذا الإسناد هو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، سفيان في هذه الطبقة يأتي أكثر من واحد، فأحيانا يكون هو سفيان بن سعيد الثوري، وأحيانا يكون سفيان ابن عيينة المكي، لكن هنا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وهو إمام من أئمة الحديث، وكان الإمام أحمد رحمه الله يجله إجلالا عظيما ويرى أنه يعني من أئمة العلم وأوعية العلم في الكوفة. قوله عن حبيب هو حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت ويقال له أيضا حبيب ابن دينار. وقوله عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. هذا الحديث وإن كان الإمام مسلم رحمه الله ذكر له إسنادين من طريقين مختلفين، لكن هذا الحديث له أسانيد متعددة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار.
نعم. غندر هو جاء تفسيره في الإسناد اللي بعده، هو نفسه محمد بن جعفر، وهو من أئمة وأوعية العلم من المحدثين المعروفين. وقوله عن منصور هو ابن المعتمر، منصور هو ابن المعتمر. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الإسناد رجاله كله منسوبون، لكن مدلول الحديث بمثل حديث علي السابق. ففي حديث علي رضي الله عنه خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والوعيد على من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان عامدا أو كان ناقلا عالما، فحكمهما واحد وهو يلج النار عياذا بالله. وحديث أنس رضي الله عنه مدلوله أن هذا الوعيد خاص بالمتعمدين وضعا أو رواية. ليش؟ لأنه قال: من تعمد عليه، وذلك لأن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة. فلو أن رجلا حدث بحديث فاختلط عليه حديث صحيح بحديث ضعيف أو موضوع فرواه بعد أن كان ثقة ثبتا لكن وهم، فلا يقال إنه ينطبق عليه الوعيد، إنما ينطبق الوعيد على أحد رجلين: إما عامد وإما جاهل لا يبالي بالرواية، وإنما يروي كل شيء يقول قال رسول الله، كل شيء يقول قال رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله.
الإسناد محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي حصين عثمان ابن حصين عثمان ابن عاصم ابن حصين الكوفي. عثمان ابن عاصم ابن حصين الكوفي، ويقال له أيضا أبو حصين عن أبي حصين، فهو مكنى بجده. قوله عن أبي صالح هو ذكوان السمان، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو صالح ذكوان السمان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. الإسناد كلهم منسوبون، والحديث مدلوله كمدلول حديث علي وأنس. وهنا ملاحظة: لماذا المحدثون من الصحابة قد كثروا في تحديثهم لهذا الحديث؟ وهذه فائدة لطيفة نستفيد منها، أن بعض الأحاديث تكون مختصة ببعض البلدان وعن غيرهم يكون نادرا. السبب يرجع إلى أمرين: الأول الأحوال المحيطة في البلد، الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يحدثون بكل شيء، وإنما يحدثون عند الحاجة. فلما كثر الكذب من بعض الناس في الكوفة على علي رضي الله عنه وغيره، كان الصحابة في الكوفة أكثرهم رواية لحديث من كذب علي متعمدا. واضح؟ ولهذا أيضا تجدون أن حديث فضائل الصحابة أكثر ما انتشر بين علماء الشام لوجود النواصب هناك، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد.
نعم، رجال الإسناد منسوبون، وشيخ الإمام مسلم علي بن حجر بن إياس السعدي هذا من كبار المحدثين من أهل اليمن، من سعدي اليمن. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم، رجال الإسناد منسوبون، وشعبة مر ذكره، وقول حفص بن عاصم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن الإنسان قد يسمع خبرا صحيحا وخبرا باطلا، فإذا روى الباطل فإن هذا الإثم يكفي. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى، لا يحدث بكل ما سمع، كما يقول المحدثون وينقلونه عن أئمة هذا الشأن، مثل ما يروى عن الإمام البخاري أنه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح. لا يحدث بكل هذا، يحدث بالصحيح فقط. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
يعني في الإسناد الذي حدث فيه شيخه محمد بن المثنى وحدث فيه عبيد الله بن معاذ العنبري، لما يرفع الحديث عن حفص بن عاصم ما ذكر الواسطة بين حفص بن عاصم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر بن أبي شيبة ذكر الواسطة بين حفص بن عاصم وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن الحديث قد ثبت من عدة طرق. نعم.
قال حدثنا
عن أبي هريرة
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم،
مذكور في الحديث الأخير اللي هي أبو بكر بن أبي شيبة. كيف؟ هكذا عندك؟ معناه أن في سقط في النسخة اللي عندي، لأن عندي في النسخة اللي عندي عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عندك؟
الحديث الأول
إيه؟
إيه مرسل،
مرسل،
والثاني موصول.
إيه؟ نعم. إيه فاهم، أنا فاهم. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
يعني هذا الحديث هو موقوف، وهذا من شأن المحدثين أنهم يحدثون بالأحاديث المرفوعة والموقوفة حكما، والموقوفة إسنادا، المرفوعة حكما. وقوله في هذا الإسناد حدثنا يحيى بن يحيى هو من أكثر شيوخ الإمام البخاري رواية، يحيى بن يحيى النيسابوري، ومن طريقه روى الإمام مسلم الموطأ وفرقه في صحيحه. يعني الموطأ الإمام مالك جله موجود، جله من المرفوعات والموقوفات موجود في صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري. الإمام مسلم يروي الموطأ من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو يعتبر من أكثر من أكثر عنه الإمام مسلم الرواية. قوله أخبرنا هشيم هو ابن بشير الواسطي عن سليمان، وهو سليمان بن طرخان التيمي
عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل او مل او مل، نعم، وهو ابو عثمان النهدي مخضرم، اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال
لا وحدثنا ابو الطاهر، ولا ما عندك
في الرواية وراء؟
طيب، نعم، يعني في تقديم وتأخير في بعض النسخ، نعم، نتحمل.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع.
الله أكبر. طبعا أبو الطاهر بعدين من شيوخ الإمام مسلم، ثم بينه من هو، قال: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، نسبه إلى جده عمرو بن سرح رضي الله عنه. قال: أخبرنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري قرين الشافعي وفقيه أهل مصر ومحدثها وراويه، قال: قال لي مالك، وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبح، قال: يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع. يعني الإنسان الذي يروي كل شيء ويقول للناس كل شيء، هذا لا يسلم له دينه ولا يكون إماما أبدا. متى يكون الإنسان إماما؟ إذا انتقى حديثه. متى يكون الإنسان إماما؟ إذا انتقى فقهه. ثم أورد الحديث من طريق آخر عندنا في تقديم وتأخير: حدثنا محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة المكي عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن عبد الله، وعبد الله إذا جاء مهملا ولم يكن عنه الراوي سالم فإنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كرفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه.
هنا الإسناد كلهم منسوبون، وقوله قول إياس ابن معاوية لسفيان ابن حسين: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن. كلفت بمعنى تعلقت، أو كلفت بمعنى تشوقت بعلم القرآن، يعني رواية ودراية، إقراء وإسماعا، فقرأ علي سورة وفسر. وهذا ينبئ أن علم القرآن في زمن السلف ليس متوقفا على مجرد الأداء، بل كان يشمل الأداء فقال اقرأ، ويشمل المعنى فقال وفسر، حتى أنظر فيما علمته، يعني أشوف علمك حتى أزكيك، تصلح أن تقرأ ولا ما تصلح. وقيل أن معنى فسر يعني اقرأ قراءة مفسرة، والقراءة المفسرة هي القراءة التي ينتبه فيها القارئ إلى وقفه وابتدائه فيوصل المعنى إلى السامع بلا كلافة تفسير. وقال ففعلته، فقال لي احفظ علي ما أقول لك. طيب هو الآن قرأ القرآن ومع هذا يقول إياك والشناعة في الحديث. المقصود هنا بالشناعة يعني مثل ما مر الإتيان بالغرائب. ما معنى الشناعة في الحديث؟ الإتيان بالغرائب، والإتيان بالغرائب هو الذي يوقع الإنسان في الهلكة، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه. الذي يحدث بالغرائب يذل. لماذا يذل في نفسه؟ السبب أنه سيجد جمهورا، والعامة تحب الغرائب، وحينئذ يقع في موقع نفسه العجب فيهلك. ومتى ما وقع في قلبي ونفسي طالب العلم العجب فلا تسأل في أي واد سيهلك. والعجب آفة العلم والعلماء، كما أنه آفة الملوك والأمراء. فليحذر العاقل من أي شيء تعجب من نفسك وأنت من نطفة من ماء مهين. مهما بلغت فما أنت إلا فقير مسكين. وقوله وكذب في حديثه يعني أن العلماء سيبينون أنه كذاب، وحينئذ يشنع عليه ويحذر منه، فوقع في الذل في نفسه من الإعجاب في علاقته مع الله عز وجل، ووقع بينه وبين أهل العلم وحشة بسبب حديثه أو تحديثه بالغرائب، فحذر منه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر وحرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
أبو الطاهر مر ذكره، شيخ الإمام مسلم أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. وقوله ابن وهب مر ذكره، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو إمام المحدثين في زمانه، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. ويأتي بنسبته إلى جده ابن شهاب، ويأتي بكنيته، ويأتي بنسبته الزهري لأنه قرشي من بني زهرة من قريش، وكان أوعية من أوعية العلم، جمع حديث الحجازيين وحديث الشاميين، حتى قال بعض العلماء حديث لا يعرفه ابن شهاب فليس بحديث، يعني حديث ما يمر من دربة ما هو حديث. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء من فقهاء المدينة، عن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة أن الإنسان ينبغي أن يحدث كل قوم بما يمكنهم فهمه، وهو ما نسميه اليوم بالتدرج في التعليم، ما نسميه اليوم بالتدرج في التعليم. نعم نعم. مدني، نعم، ابن شهاب مدني، هو لا شك أنه طاف الأمصار لكنه مدني. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم.
هنا من رجال الإسناد أو منسوبون بعضهم إلا أبو هاني غير منسوب، وأبو هاني هو حميد ابن هاني المصري الخولاني المصري، حميد ابن هاني أبو حميد الخولاني المصري. عن أبي عثمان مر ذكره، عن أبي عثمان مسلم بن يسار بن مفسر، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنت في برهة من الزمن أهيب أن أقول أن أبا هريرة أحفظ الصحابة، وكنت أقول أكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش حتى أدرك زمن الرواية والتحديث. لكن شيخنا أبا كاتب رحمه الله مفلح بن سليمان الرشيدي نبهني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالحفظ، فكيف لا يكون أحفظ الصحابة؟ لأن من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ لا يكون كمن لم يدع له، كما أن ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الكتاب فليس فقهه في الكتاب كفقه غيره. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم.
الإسناد كلهم منسوبون، وابن وهب مر ذكره قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن ابن شريح المعافري الإسكندراني المصري. قوله سمع شراحيل ابن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار سمع أبا هريرة، الحديث هذا مثل الحديث السابق لكن فيه فوائد. الحديث السابق سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. في آخر أمتي يشمل معنيين، الأول أمتي الذين أدركوني، يعني بمعنى أن الكذب سيبدأ من آخر حياة وجيل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد وقع هذا، فجاء الخوارج وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت السبائية وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا في آخر جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والمعنى الثاني وهو الأشهر سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم، يعني في آخر الزمان كما في زماننا هذا، مع أن الأحاديث منضبطة في الكتب، فجأة تجد في الواتسابات تجيك رسالة قال رسول الله، تدورها في كل الكتب ما تجدها، من يحدث بهذا؟ أي كذاب وضعه؟ تتعجب. لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، فليكذب الكذاب في الشرق أو في الغرب فلا يفتضحن في الصباح إن كان كذبه ليلا، وإن كذب نهارا فلا يفتضحن في المساء، ذلك لأن الله جل وعلا حفظ دينه. وفي الرواية الثانية يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يعني أنهم يقصدون الدجل على دين الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أن المتنبئين سيفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما افترى مسيلمة الكذاب، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشركه في الأمر في النبوة. هذا حصل، وكما زعم المتنبي في هذا الزمان القادياني، فزعم أن حديث لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، ما قرأها على لفظ لا نبي بعدي. هذا نوع من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث لا نبي بعدي، لا نافية للجنس ونبي اسمها، والخبر محذوف تقديره لا نبي يكون بعدي. وأما هو فكان يحدث الناس بلا نبي بعدي، يعني أن هناك سيأتي شخص ويكون اسمه لا ويكون نبيا من بعده. وكان قد أوعز إلى رجل من أقرانه وكان اسمه لال أو لالا، فقال هذا هو المقصود بأنه نبي بعد رسول الله، إذن النبوة لم تنقطع وأنا نبي. هذا من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتهم، وهذا هو الشاهد، أنهم سيأتونكم بأحاديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. أنتم المقصود به أهل العلم والرواية والدراية، وهو العامة، العامة لا علم عندهم بالأحاديث. لم تسمعوا به أنتم يا من سمعتم أحاديثي، ولا آباؤكم الذين سمعوا الأحاديث. ومعنى هذا الكلام إيش فائدة أنتم وآباؤكم؟ ما فائدة عطف الأبناء على الآباء؟ الفائدة أهمية أن يكون علم الحديث مبنيا على الرواية، مبنيا على إيش؟ سمع. ممكن أن تأخذ صحيح مسلم من أي مكتبة، لكن إذا ما قرأته على شيخ ما يدريك أن ما فيها زيادات موضوعة، شلون بتعرف؟ قد يكون المحقق هذا رجل مجهول، مثل نسختي هذه، نسختي هذه، وأنا لا أستحي أن أذكر اسمه، نسختي هذه أول ما اشتريته ما كنت أعرف، فلما أخذت أقرأ على شيخنا أبي كاتب بعض الأبواب من باب السماع ومن باب الفهم، فلما قلت له اعتنى بها أبو صهيب الكربي مباشرة قال لي الشيخ هذا هو نفسه عبد المنان الذي حذر منه الشيخ الألباني في كتابه النصيحة. يلا بالله عليكم، لو أنا ما أخذت العلم من الشيخ شلون كنت بعرف؟ هو الحين كاتب تدليس أبو صهيب الكرمي، شلون بتعرفون؟ ما تعرفون، صعب. ولهذا هذا الحديث أنتم ولا آباؤكم، هذه فائدة لطيفة في أهمية الحديث، أن يكون السماع من الأبناء عن الآباء، الآباء عن الأجداد، وهكذا حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإياكم وإياهم لا يضلونكم، أهمية التحذير. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث.
لا إله إلا الله، هذه الفائدة اللطيفة من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عجيبة والله، عجيبة جدا. أبو سعيد الأشج هنا شيخ الإمام مسلم هو عبد الله بن سعيد الكندي، عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي المفسر، له تصانيف وكيع مر ذكره، الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي، الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، بقية الرجال منسوبون. يقول إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، يعني لا تستغرب لما يجيك رسالة حديث موضوع، يمكن الشيطان ماسك الواتساب ويدز لك، لا تستغرب، يمكن عنده تليفون، عنده حساب، ما هو يمكن، لا يقينا، عندهم مواقع، شياطين الجن يتمثلون في شياطين الإنس، أو شياطين الجن يتمثلون في صورة شياطين الإنس. يعني إما يدخل الجني في الإنسي فيجعله يتحدث بما لم يسمعه، وإما أن الجني يتمثل في صورة الآدمي فيحدث الناس بما لم نسمع، إغواءً وإفساداً للدين. يعني أيها الإخوة، إذا كان ينبغي لطالب العلم يكون فطن، إذا كان الشيطان يستشرف الرجل بالمرأة يزينها في عينه، أنت تتوقع أنه إذا كان يزين المرأة في عينك وهي قبيحة ما يزين لك الأحاديث؟ لا والله يزينها لك. فليحذر العاقل، فليحذر العاقل. فيقول الرجل منهم: سمعت رجل نعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يلا أخذ. سبحان الله العظيم. نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا.
عبد الله بن مسعود، من باب الفائدة سجلها عندك، ليس مشهورا بالرواية عن بني إسرائيل أبدا. عبد الله بن مسعود ليس معروفا بالرواية عن بني إسرائيل. معنى هذا أنه إذا حدث بحديث ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا أحد أمرين: إما أنه سمعه ولم يرفع فيكون له حكم الرفع مثل الحديث السابق إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، وإما أن يكون الباب بابا اجتهاديا فيكون قوله. طبعا هذا الحديث السابق إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل ليس بابا اجتهاديا فله حكم الرفع. أما مثل ابن عباس مثلا، أو مثل عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، فهم معروفون بالرواية عن بني إسرائيل، فإذا رأوا أشياء ليست من قبيل المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبيل الرأي فماذا نقول؟ نقول إنها من الإسرائيليات. فإن كانت من الإسرائيليات ينظر هل هذا الكلام موافق لما عندنا فتجوز الرواية، فتجوز الرواية. وهذا الذي فعله وصنعه الإمام مسلم، مثل رواية عبد الله بن عمرو بن العاص الآن هذه لماذا أوردها بعد قول ابن مسعود؟ لينبئك أن قول ابن مسعود ثابت عندنا، فقول عبد الله بن عمرو بن العاص وإن سمعه من أهل الكتاب لكنه موافق لما عند ابن مسعود. واضح؟ يعني قول عبد الله بن عمرو بن العاص موافق لقول عبد الله ابن مسعود. وقوله هنا عبد الرزاق هو ابن معمر الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. قال: أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي اليماني عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني. فهذا الحديث ثلاثة كلهم يمانيون يروي بعضهم عن بعض، أو أربعة: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه القرشي قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. شلون تقرأ للناس القرآن؟ يجيك يمثل لك بصورة شيخ يعلم الناس القرآن ويدخل في تعليمه الناس القرآن الشبهات. أي والله، والله يدخل الشبهات على الناس من باب تعليمه القرآن. ومثل ما قلنا أنه يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس القرآن، إما مباشرة بتمثيلهم على صورة الآدميين، وإما بدخولهم في الآدميين وتزيين الباطل لهم. فقد رأيت بأم عيني رجلا قد كنت أقول إن لم يكن هو الشيطان متمثلا في صورة مقرئ فإن الشيطان فيه، فإن الجنية فيه. ما ما كان يأتي أحد يقرأ عليه إلا وأثناء القراءة يدخل شبهة عليه، يدخل شبهة عليه ليخرجه عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فكنت أقول لطلبة العلم انتبهوا لا تقرأوا على فلان، هذه مصيبة عظيمة، وهذا فيه دلالة أن الإنسان لا ينبغي أن يقرأ على أي إنسان، وإنما يقرأ على من زكاه أهل العلم وأثنى عليه أهل العلم الذين هو درس عندهم. مو لازم أنا أزكيه وفلان يزكي، لا، المهم أن الذين درس عندهم هم زكوا، هذا المهم. بعض الناس اليوم مع الأسف لا يأخذ العلم إلا من باب تزكية فلان. طيب فلان لا يعرف الأمة كلها، لا، ينظر الرجل جلس عند فلان زكاه ولا ما زكاه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة أنه قال عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه.
الله أكبر. هذا اختبار من الشيخ لتلميذه، اختبار من ابن عباس لتلميذه، هل وعى حديث ابن عباس أو لم يعي، هل حفظه وضبطه أم لم يحفظه ولم يضبط. ورجال الإسناد منسوبون، طاووس مر ذكره، قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير ابن كعب، فجعل يحدثه يعني يحدث ابن عباس، فقال ابن عباس: عد لي حديثي كذا وكذا، يعني أعد علي حديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لي حديثي كذا وكذا، أعد حديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ يعني بشير ابن كعب يسأل شيخه، يعني هل أنت الآن تنكر علي هذا الحديث ولا إيش؟ فقال ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله إذا لم يكن يكذب عليه. معنى هذا أن بشير قد يروي لابن عباس حديث سمعها من غير ابن عباس، فأراد ابن عباس أن يتأكد من ضبطه. فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، يعني الناس صار كل واحد منهم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا تركنا الحديث عنه، أي تركنا أن نحدث الناس ونعقد مجلس حديث، وهذا كان في آخر حياة ابن عباس. وهل يجوز للمحدث أن يترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، يجوز إذا خشي أن الناس قد يزيدون في سماعه أو ينقصون من سماعه، أو أن الناس أهل فتنة، فيجوز أن يمتنع. وقيل: فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرنا لا نحدث به إلا من نثق بحفظه، إلا من نثق بحفظه، وهذا أيضا محتمل المعنى. نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات.
هذا فيه دلالة على أن الصحابة كانوا يحفظون الأحاديث كما يحفظون القرآن، بل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ليس فقط يحفظون الأحاديث لا، بل كانوا يحفظون أشياء من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بأموره العادية، متعلقة بأموره البشرية، ضبطاً لهذا الدين. أما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، يعني إذا صار هم الرجل هو جمع الكثرة والاكثار من الحديث فهيهات أن يحفظ، ما يقدر. وهذا فيه دلالة أن طالب العلم عليه أن لا يهجم على العلم، وإنما يحفظ من الأحاديث، من الأحاديث الأصول. لذلك قلنا أن طالب العلم يبدأ بالتدرج في الحفظ. نعم.
قال: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رحمه الله فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، فقال ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
عندك الصعبة؟
نعم شيخ.
بالتاء المربوطة؟
إيه.
نعم، هذا في بعض النسخ، ولا المضبوط هو الرواية السابقة: فلما ركب الناس الصعبة والذلول. طيب، إذا الصعبة، التاء هنا ليس للتأنيث، وإنما صعبة يعني المشقة، بمعنى المشق، أما الصعب بمعنى الشاق. لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. ومر ذكر رجال الإسناد وهم منسوبون، وأبو عامر العقدي هو عبد الملك أبو عامر العقدي. وقوله حدثنا رباح، هو رباح ابن أبي معروف المكي، رباح ابن أبي معروف المكي. ومجاهد وابن جبر المكي من كبار تلامذة ابن عباس، طاووس ومجاهد وعكرمة وأمثالهم من سادات التابعين من علماء مكة من تلامذة ابن عباس. ومجاهد ابن جبر المكي هو الذي عرض المصحف على ابن عباس مرتين، يوقفه عند كل آية، يعني معناها أنه قرأ القرآن رواية ودراية، سماعا وتلاوة وضبطا ومعنا. ولذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله إذا وجد التفسير عن الصحابة لا يعدل إلى غيرهم، وإذا لم يجد فإنه إذا وجد التفسير عن مجاهد لا يعدله إلى غيره من التابعين. هذا صنيع الإمام البخاري، وإذا لم يجد فيرجع إلى غيره من التابعين، وإذا لم يجد يرجع إلى تبع التابعين، إذا لم يجد يرجع إلى الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المكي اللغوي، أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي اللغوي، الإمام المشهور.
قال: وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع.
ابن عمرو عندك؟
نعم.
نعم.
قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل.
يعني هذا الأثر أورده أيضا ليبين أن الناس ما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل وكذبوا على الخلفاء الراشدين. فربما يأتي إنسان خارجي يكذب على أبي بكر وعمر، وربما يأتي إنسان سبئي يكذب على علي، وربما يأتي إنسان ناصبي فيكذب على عثمان، وهذا باب خطير ترى، ولذلك ينبغي كل أثر يروى عن أي صحابي يخالف منطوق القرآن ومنطوق الحديث، مفهوم القرآن مفهوم الحديث، يجب أن تتثبت. أما إذا لا يخالف الأمر فيه سهل، الأمر أهون في أسانيد الآثار، لكن إذا تجد شيء يخالف على طول اشطب عليه، افعل كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهنا في هذا الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله بإسناده عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وهو من تلامذة ابن عباس أيضا، وهو أيضا من علماء مكة وتيمي. يقول: كتبت لابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. يعني كتب كتاب إلى ابن عباس ويطلب منه أشياء ويقول هذا لا تعلم أحد فيه، إني أنا كتبت إليك، لا تخبر أحد إني كتبت إليك. قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. فقال يعني ابن عباس: ولد ناصح، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. سبحان الله، يعني لماذا قال ابن أبي مليكة اكتب لي كتابا وأخفي عني؟ قيل في سبب ذلك أنه خشي أن الناس يتكلمون عليه، كيف يكتب لابن عباس ويحدث بأشياء عن علي رضي الله تعالى عنه فيتكلمون في عرضه، ولذلك قال واخفي عني. وقيل السبب في قوله واخفي عنه ويخفي عني اكتب لي كتابا، أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، يعني يكتب لي الكتاب ويخفي عني ما لا يصلح للتحديث، وهذا المعنى أيضا مستقيم ويدل عليه ظاهر الرواية، لأنه قال: فدعا بقضايا علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه إلا أن يكون ظل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أتي ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه.
يعني أيضا طاووس يؤكد ما قاله ابن أبي مليكة أن ابن عباس شطب على أشياء، وهنا يقول: كتب فيه قضاء علي فمحاه إلا قدر، يعني أبقى من الجلدة التي كان مكتوب عليها أو الورقة التي كان مكتوب عليها إلا قدر ذراع، الباقي كله شطبه. وهنا يعني طاووس يكتب عند المحدثين يكتبون اسمه بواو واحدة وينطقونه بواوين، واضح؟ يعني طاووس وينطق طاووس، يكتب طاووس بضم الواو، وقيل نطقه وكتبه سواء عن طاووس وعن ينطق طاووس ويكتب طاووس، لكن الأول هو الأشهر. نعم.
قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا.
الله أكبر. هنا أيضا رجال الإسناد منسوبون، وابن إدريس وعبد الله بن إدريس، عن الأعمش مر ذكره، عن أبي إسحاق مر ذكره، قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسد. لماذا أفسدوا علم علي رضي الله عنه؟ لأن طائفتان كذبتا على علي، أحدهما الخوارج الذين كفروا، والثاني السبئية الذين ألهوه وعظموه فوق حقه.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر عن ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم، قوله لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، هذا فيه دلالة على تتبع الصحابة رضوان الله عليهم طلبة العلم. مغيرة بن شعبة شلون عرف أن الناس يكذبون على علي ولا ما يكذبون؟ معناه تتبع تلامذة علي، من الثقات فيهم، من الضعاف فيهم، من الذين لا يفترون عليه، من الذين يفترون عليه، فوجد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجد أن أصحاب عبد الله بن مسعود لا يفترون على علي وإنما يحدثون عنه ما هو صحيح ثابت. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. فيما مضى صحيح. نعم،
في سؤال، هذا واحد من يوم الجمعة المسجد يكون إنه لما يصعد الإمام الملائكة تدخل الصحة. طيب مثلا أنا جيت من برا وما دخلت حرم المسجد، رحت أتوضأ، هل إنه دخولي لمجرد الحرم تبع المسجد هل يعتبر لي جمعة؟
طيب لما توضيت جاء الخطيب ولا ما جاء؟
الخطيب إجا
بعد ما توضيت ولا قبل؟
قبل.
معناته ما أدركت الجمعة، سقط عنك الجمعة لكن لم تدرك فضلها. نعم، فضل الجمعة لا تدرك إلا بوجودك في المسجد قبل دخول الإمام، يعني اسمك لا يكتب في الذين تريد الملائكة كتابة أسمائهم إلا قبل مجيء الإمام.
قبل
ما يطلع المنبر. نعم، يعني قبل ما يطلع المنبر. نعم، استغفر الله العظيم. سؤال مهم من أبي ماهر يقول: في قراءتنا لصحيح مسلم لماذا لا نقرأ الأبواب؟ لأن الأبواب، لعلي ذكرت هذا، أنه ليس من وضع الإمام مسلم، فلذلك نسرد الصحيح سردا. نعم، لا شك أن الأبواب أنتم تستفيدون منها في استنباط الفقه. هو الإمام مسلم رحمه الله جمع صحيحه جمعا مرتبا من حيث الكتب، لا إشكال أنه هو اللي وضع الكتب، وإن كان في بعضها أيضا خلاف، لكن الأبواب هو رتب الأحاديث على الأبواب لكن لم يضع الأبواب. لماذا؟ لأن الإمام المسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يكن مقصوده وضع الفقه في مصنفه، بخلاف البخاري. البخاري كان أحد مقاصده في التأليف بيان فقهه، فالإمام مسلم أراد أن يكون الكتاب كما سبق معنا في الدرس الماضي مجردا، أحاديث مجرد ما فيها رأيه ولا رأي مشايخه ولا رأي مشايخ مشايخه، وإنما فيه قال الله قال الرسول قال الصحابة أحيانا قال التابعين بس. نعم، لأن التبويب يعني وضع الفقه، تبويب يعني وضع الفقه. نعم. نعم. إذا لم يكن من المقرئين من أهل السنة واضطر الإنسان إلى السماع القرآن غير أهل السنة لا بأس، لكن مع الحذر، لكن مع الحذر. نعم. نعم نعم، هذا السؤال مهم. يعني العوام قد لا يضبطون الأحاديث، فكيف ينقلونه إلى أهليهم؟ ينقلونه بطريقين: الأول بالكتاب، يكتبونه ثم يذهبون إلى أهليهم ويقرؤون، وقد كان على هذا جمع من المحدثين قديما. يعني ما يحدث من حفظه، يفتح ما كتبه أمامه ويقرأ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الطريقة الأولى، وهي طريقة كبار العلماء الذين ما كانوا يضبطون الحفظ. الطريقة الثانية أن يكون العامي متيقنا من صحة الحديث، لكنه لا يضبط الحفظ ولا يعرف الكتابة، فحينئذ يقول فيما معناه، يقول فيما معناه، حتى لا يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أبو. نعم، هذا السؤال أيضا مهم. يقول أبو ماهر: الإمام مسلم روى أحاديث في المقدمة، يعني في مقدمة كتابه، هل هذه الأحاديث على شروطه؟ أما ما في الصحيح يعني بعد المقدمة إلى نهاية الكتاب، فهذا هو المقصود بصحيح مسلم. معنى هذا أن المقدمة قد نجد فيها بعض الأحاديث المنتقدة. لماذا؟ لأن الإمام مسلم لم يشترط في المقدمة كتابه، أو لم يطبق شرطه في صحيحه على مقدمته. نعم تفضل. هو ليثي نيسابوري. رقم كم الحديث؟ كيف؟ عن من؟ لا، الإمام مسلم ما أظن له رواية عن الليثي، ما أظن. خلنا نشوف رقم 9 قلت لي. المشكلة عند الأحاديث مو مراقبة. لا لا، مرقم مرقم. حديث 9. نعم، لا، يحيى بن يحيى النيسابوري. نعم، لا، هذا رواية ثانية للمغرب. نعم، لأن الذين رووا الموطأ خلق كثيرون. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.